أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قد يستمد الإنسان عقائده من عواطفه فتجري عقائده مجرى الرياح. أن جرت العواطف والأحاسيس جرت معها العقائد والقواعد الفكرية. ومن الناس من يجعل عقله قاعدة ومنطلقا لمعتقداته، ثم بعد أن يتركز عنده المبادئ وتتركز العقائد بعدئذ يجعل أحاسيسه وعواطفه تابعة لتلك العقائد. مثلا تريد أن تبتاع بيتا، قبل كل شيء تفكر في موقع هذا البيت وفي الجيران الذين يحيطون به وفي مدى قوة بنائه ومتانة ورسوخ قواعده وجدرانه وأسقفه. بعد كل ذلك تفكر في النقوش، تفكر في اللون، تفكر في الديكورات. بعض الناس أولا يفكر في الديكور وفي النقوش وفي الألوان، ثم يفكر في ماذا؟ في البناء. تعجبه المظاهر، ثم يجري مع هذه المظاهر ويجعل عقله تابعا لهواه. أو أنه تعجبه وتفتنه امرأة جميلة جذابة، مظهره جذاب، مظهرها جذاب، صورتها جميلة، أخلاقها، أفكارها، قدراتها، لا يفكر في كل ذلك. أولا يختار الجمال، ثم بعدئذ يجري ويعتقد. ومن الناس بالعكس، أولا يفكر في دين زوجته التي يريد له أن ينتخبها، يفكر في نسبها، يفكر في بالتالي الخصائص التي يمكن له أن يستفيد منها، هل تتوافق معها أم لا تتوافق. بعد أن يختارها لهذه الأمور يحبها، فحبه تابع لعقله وليس العكس. الآن تسأل زيدا من الناس لماذا تتبع هذا الدين إن كان يعتقد بالله أو لا يعتقد، إن كان يعتقد باليهودية أو بالمسيحية أو بالإسلام. حينما تسأله يقول لأن أبي كان يقول، أمي كانت تقول، محيطي كان يقول. المحيط، الأب، الأم،
هذا لا يصنع الحق، لا يصنع الواقع. بعض الناس يقول لا، أولا بحثت، فكرت، توصلت إلى الحقيقة، نعم أحببت هذا الدين بعد أن اقتنعت به. الفرق كبير بين هذين. أولا الذي يعتقد بالدين ضمن الأحاسيس والعواطف، هذا الإنسان دينه يتبدل مع تبدل الأحاسيس والعواطف. ما دام في هذا البلد أهل البلد مؤمنين مسلمين فهو مسلم، إذا انتقل إلى بلد آخر إلى محيط آخر يتكيف مع ذلك المحيط، وإذا به يفقد كل يوم لونا ليكتسب لونا جديدا كالحرباء. ثانيا الذي يقتنع بدين أو بمعتقد من خلال العواطف والأحاسيس والبيئة والمحيط الاجتماعي والسياسي والتاريخي وما أشبه، هذا الإنسان لا يمكنه أن يستخدم عقله في تفاصيل دينه. يعني تراه يقوم ببعض الأمور التي العقل أوتوماتيكيا يخالفها. مثلا ترى الإنسان مثلا في الهند رجل يعبد البقر، عبادة البقر بذاتها شيء سخيف، يعني شيء واقعا العقل البشري ما يتقبل به، يعني وما يكون هاي البقرة لا عقل لا شعور ولا قدرة ولا لا 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 شلون تعبد هذه البقرة. رأيت مرة البقرة نائمة بالشارع والسيارة تحترم هذه البقرة النائمة، لا توقظها وإنما تفتر حولها. هذه البقرة منين اكتسبت هذه القدسية؟ بينما الإنسان في الهند يموت وينعدم، ما حد هم يفكر فيه، حتى أقاربه ما يفكرون فيه، يعني إنسان أرخص ما هناك، بينما البقرة غالية جدا. طيب هذا اللي يعتقد بالبقرة من خلال التاريخ يسترسل مع هذه العواطف، ثم يجعل في كل شراب وفي كل طعام يتناولهما يجعل قطرة من بول هذه البقرة. يعني إذا تسألني ليش هذا الشيء يسوي يقول خذ، بالتالي لنفس السبب. يعني ما دام هو بدأ بداية خاطئة يستمر مع هذا الخطأ في تفاصيل حياته. ترى هذا الإنسان أيضا إلى الآن عادة دفن الزوجات الشابات مع أزواجهم، إلى الآن هذه العادة جارية إلى الآن. الحكومة طبعا تحارب هذه العادة، لكن في بعض القرى والأرياف هاي الشابة متزوجة والرجال ذاك الزوج الشاب قتل في حادث سيارة في حادث مطار بسبب مرض مات، يدفنوا يدفنوها وياه، يحرقوا يحرقوها وياه. طيب إذا تقول هذا يا عقل، لما تقول له يا عقل هو عقله يقول لا هذا ما يصير. في صحفيين سووا مقابلات مع الشابات اللي على شرف الإعدام مع أزواجهم، لأن هذا الإنسان لما كانت عقائده منذ البداية عقائد خاطئة استرسل معها إلى أن وصل إلى نهاية خاطئة. من هنا أنا أوصي نفسي أولا وأوصي كل إخواني أن الإنسان يجب أن تكون عقائده قائمة على أساس متين من العقل والحكمة والتفكير الصحيح، متين، حتى لو إجمالا يعلم بصحة عقائده، إجمالا يعلم بصحة عقائده. النبي إبراهيم كان يعلم علم اليقين بالله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك بدأ رحلة الشك إلى اليقين، هذا ربي هذا ربي هذا ربي هذا أكبر، ثم وصل إلى القناعة الصحيحة، لأن هذه الرحلة جعلت النبي إبراهيم يكون من الذين يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، ولكن يطمئن قلبي. إبراهيم ذلك النبي العظيم محطم الأصنام كان يبحث عن الطمأنينة ويسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى حتى يطمئن قلبه. إذن هذا هدف عظيم، أنه القلب لا يكون قلب المنافق الذي هم في ريبهم يترددون، يومي يشك في شيء، يعيش الشك، يموت مع الشك، دائما يعبد مع الشك، ركعتين صلاة تصليهما مع يقين أفضل من 1000 ركعة بلا يقين. ركعتين تصلي لكن أنت تعرف إن من تحكي مع من تتكلم، لكن ذاك الشك شنو يقوم يقعد؟ شنو فائدة هذه بالنسبة إليه ما دام الشك لما يخرج من قلبي؟ إذن القناعة بالدين قناعة أصيل لازم تكون. نحن في هذه الليلة ليلة ميلاد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ليلة لابد أن نتحدث عن علي، لكن أي علي نتحدث عنه؟ بعض الناس تتحدثون عن علي ذلك البطل العظيم الذي حمل بيده باب خيبر فقلعها ثم وضعها على الخندق الذي كان اليهود قد حفروه حول حصنهم لكي يعبر الجيش من عليه وفتح خيبر. ذلك البطل الذي كان سيفه يكشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل فيه قول نودي به بين السماء والأرض: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا بالفقار. هذا السيف سيف علي كان يحصد الكفار حصدا، وفي وسط المعركة يأتيه رجل يقول: يا علي أعطني سيفك. قدر سيفك، يقولون: يا أمير يا علي يا أبا الحسن، كيف تقدم هذا السيف وهو سلاحك وهو الذي به تحصد أعداءك؟ قال: إني لا أستحي من رجل يطلب مني شيئا ثم أرده. خلي يكون في وسط المعركة، بطولته بطولة، كرمه كرم، إحساسه إحساس. مرة نحن نعتقد به ذلك البطل الرمز، قدوة في الإباء في الشهامة في العطاء، هذا صحيح، لكن هذا عواطف عاطفة. البطولة تستثير فيك العاطفة، وهذه العاطفة ليست عقلا. وقد تقول علي ذلك الذي كان يصلي في ليلة واحدة 1000 ركعة، علي ذلك الذي يناجي ربه في حديقة بني النجار ثم يقع مغشيا عليه من خشية ربه، علي ذلك الذي كانت دموعه تسيل على خديه، علي كافل الأيتام الذي إذا رأى يتيما تنهال دموعه، علي نصير المستضعفين، كل ذلك صحيح، لكن هذه أيضا عطفة. إنما ينبغي أن نعرف عليا سلام الله عليه كامتداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعرف رسول الله رسولا من عند الله سبحانه وتعالى، ونعرف الله أولا وثم نجري مع هذا التسلسل إلى أن نصل إلى علي. وفرق كبير بين الأمرين، بين أن تعرف عليا كشخص مؤطر بإطاره الخاص، وبين أن تعرفه كامتداد رسول الله، وبين أن تعرف رسول الله كشخص بطل وحد العرب، قاد الأمة، بنى الحضارة، أول شخصية في التاريخ. رسول الله كذلك، لكن ليست هذه هي القناعة الصحيحة. أهم من هذا أنه رسول من عند الله. حينما نقول رسول من عند الله يعني عيسى ابن مريم أيضا رسول من عند الله، موسى بن عمران أيضا رسول من عند الله، إبراهيم الخليل رسول من عند الله، لا نفرق بين أحد من رسله. قناعتك ما لازم تكون قناعة مبثوثة منبتة مبعضة، لا لا، قناعة واحدة، قناعة مستمدة من أصل. وقيمتهم وشرفهم أنهم عباد الله. أهم صفة لرسول الله شنو؟ أهم صفة، أعظم صفة، أحلى صفة. لو سألت رسول الله أحلى كلمة نسميك بها يا كلمة، يقول أنا عبد لله سبحانه. وأيضا أهم صفة لعلي سلام الله عليه أن يقول أنا عبد من عبيد محمد. أصبغ ابن نباتة يأتي إلى علي سلام الله عليه في أخريات حياته والسم يجري في جسده، والكل قد ذهب إلى بيته. أصبغ جالس على باب بيت علي في الكوفة، الحسن يأتي من قبل أبيه ويقول للناس انصرفوا، إمامكم في وضع لا يسمح له أن تقف على باب البيت. صرف الناس فانصرفوا، كلهم انصرفوا، بس بقي أصبغ جالسا. أصبغ تلميذ الإمام، صحابي، رجل يحب، كلما الحسن يدخل ويخرج يرى أصبغ على الباب، يقول له يا أصبغ ألم أمرك بأن تذهب؟ قال بلى، ولكن رجلاي لا تحملني، ما أقدر أطلع، لا يمكن أن أطلع، لابد أن أشوف إمامي لآخر مرة أشوفه. وضعه الصحي ما يسمح، قال ولو كذا لحظة. يأتي أصبغ إلى الإمام علي وهو في أي حالة، رأسه مفلق بالسيف، السيف كان مسموم، السم جاري على وضعه، ملتهب. بعد ساعات ارتحل إلى ربه، يعني في أخريات ساعات الأخيرة من حياة الإمام كانت تلك الساعات، يقف أمامه، يا علي أنت أفضل أم آدم؟ قال أن الله سبحانه وتعالى نهى آدم من أن يأكل من الشجرة فأكل، والله لم يأمرني بأن أترك الأكل، وأنا ما ملأت بطني من الشعير وما أكلت الحنطة، أنت أفضل أم فلان؟ أنت أفضل فلان. يأتي بالأنبياء واحدة بعد آخر، وكلهم الإمام علي بن أبي طالب. حسب قناعتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم فضلهم عند الله كبير، ولكن نبينا أفضل منهم لا نشك في ذلك، خاتمهم، مكمل رسالتهم، مهيمن عليهم. والإمام علي سلام الله عليه نفس الرسول بنفس الآية الكريمة، أنفسنا وأنفسكم، وبكلمات الرسول، أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى إلى آخره. لكن حينما وصل أصبغ إلى هذه الكلمة، قال أنت أفضل أم محمد؟ قال أنا عبد من عبيد محمد. صلوا على محمد. علي يحب النبي، يحب أن يقال له عبد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلما زاد إيمان الإنسان بالله، كلما ارتقى في درجات الإيمان إلى الله، يزداد إيمانا بالرسول، كلما ازداد إيمانا بالرسول يزداد إيمانا بأهل بيته، وكلما ازداد إيمانا بأهل بيته ازداد عملا بما أمروا به واجتنب ما نهوا عنه. أما إذا القاعدة الأساسية للإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى ضعيف، فكل شيء يكون شنو؟ ضعيف. فالذي نحبه من علي أنه امتداد الرسول، والذي نحبه ونحترمه من الرسول أنه عبد الله ورسوله، والحب الأصيل هو لله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة مهمة، حب الله بذاته لا يمكن أن ينفصل عن حب رسوله وأوليائه. كيف؟ الواحد يقول أنا أحب الله وأقدسه وأحترمه وأخضع له كل شيء، لكن رسول الله ما أحبه، هذا ما نفهمه، لأنه هذا الحب الله ما يريده. ليش الله ما يريده؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتبع رسله. قل إن كنتم تحبون الله تحبون الله تبع الرسول هو حب الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى له باب ومن دون الباب لا يمكن أن ندخل عليه. يقول وابتغوا إليه الوسيلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لأن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مما قضى الله، مما قضيت يعني قضاء الرسول يجب أن يتبع. ممكن أن أقول لا، أنا أقبل كلام الله بس ما أقبل كلام الرسول، يعني شنو هذا؟ أنا ما أرضى الله، الله طريقه هو الرسول. مشكلة البشرية منذ اليوم الأول، هاي المشكلة اللي إحنا مقتنعين بها، مشكلة أساسية، أنه إحنا يعني الله خب، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لا يرى، لا يحس، لا يجد، لا يمكن الإحاطة به، لا 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 لا. طيب إحنا ما نؤمن بالله يعني بدون الرسول تقريبا نتخلص من العبودية لله، لأنه خب الله ما ينزل على كل واحد رسول ولا على كل واحد كتاب. فهي طريقة التحلل من المسؤوليات، الهروب من الواجبات، الدخول في نفق الفوضى. الله ما يريد، الله يريد الإنسان على الطريق الصحيح يمشي. كل رسول بعثه الله الناس يجوا قالوا أوه هذا بشر مثلنا، شلون نتبعه؟ خلي يجي ملائكة، خلي يجي الواحد كبير، واحد بيده حربة قوية، عنده أموال، عنده إمكانات يعطينا. يا أخي الله يريد يجرب دينك، يجرب حبك لله، يجرب إيمانك، يجرب تسليمك، يبعث رسول. لو ملائكة كانوا على الأرض يمشون، الله كان باعث عليهم شنو؟ ملك مثلهم حتى يجربهم، يمتحنهم. الله شلون امتحن إبليس؟ لعنة الله عليه، ليش امتحنه؟ لو إبليس الله كان جايب له فد شيء ضخيم كبير، فد مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فد ملك كبير مثلا إسرافيل عليه السلام، لو كان أمام إبليس اعبد أو اسجد، يمكن كان إبليس اسجد يخضع أمام قوة، أمام هيبة، أمام قدرة. الله جاء طين، هاي طين، أنا مخلوق من نار، أنا كل مكان أروح طين وما في شيء، شلون أسجد له؟ هنا خسر الامتحان، هو خسر وخسرنا أيضا، لأنه بقى يعاندنا وعلى طول الخط. مشكلة ومشكلتنا إحنا، مشكلة اللي كانوا مع الأنبياء، ما هي كانت، ما كانوا يريدون يخضعون للنبي. عمي لا تخضع لهذا الإنسان كبشر، اخضع له كحامل رسالة من الله سبحانه وتعالى، ولكن خضوع له بصفته رسوله، الخضوع له بصفته رسول، لا له بلا صفة ولا للصفة من دونه، له بصفته رسول. انظروا إلى الآيات في سورة الفرقان، وما أرسلنا قبلك من المرسلين، أي رسول أرسله الله سبحانه وتعالى؟ كيف أرسله؟ أرسله إنسان، إنسان كان يأكل الطعام، معنى يأكل الطعام يعني شنو؟ يعني كان يحتاج إلى الطعام. طيب هذا يحتاج طعام، أنا ما أحتاج إلى طعام، فكيف هو رسول وأنا أتبعه على أي أساس؟ الله يقول خذ كل الأنبياء هكذا،
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يمشون في الأسواق يعني شنو؟ يبحثون عن رزقهم، يبحثون، كانوا يعملون، الرسل كانوا يعملون، كانوا يحرسون الأرض، يقومون بالتجارة، يقومون بالنجارة، يخيطون، يخطون، يرعون الأغنام. كل رسول كان العمل. لا تعتقد الرسول كان يجمع تبرعات من الناس ويأكل ويقعد؟ كلهم كانوا يعملون. إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني يعملون من أجل اقتصادهم، من أجل أنفسهم. لا يمشون، كل واحد يمشي، بس يمشون في الأسواق، يعني يمشون في الأسواق من أجل الاكتساب. وليش؟ الله ما كان يقدر يغنيهم؟ بلى. الله ما كان يقدر يخلقهم بطريقة لا يحتاجون إلى الطعام؟ نعم، الله قادر على كل شيء، ولكن الهدف من أن يجعلهم مثل سائر البشر في كل التفاصيل، الهدف وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الله يمتحن البشر، سائر البشر بالأنبياء، يشوف هل واقعا يطيعون الأنبياء، هل يطيعون الله؟ إذا النبي كان عنده مال والناس يطيعون من أجل ماله، فكان يطيعون المال وليس يطيعون الله. إذا كان الرسول عنده قوة والناس يتبعوه لقوته، كان يطيعون القوة وليس يتبعون الله. إذن كان يتبعون الطاغوت. الله جعل الرسول بلا مال بلا قوة حتى يتبع الناس ربهم حقا، ويجرب أنهم فعلا يؤمنون بربهم. تصبرون، عندكم صبر باتباع الأنبياء، وكان ربك بصيرا. يعني شنو بصيرا؟ يعني مو عطالك أنت تخدع ربك وتجيب تبريرات وتوجيهات وأعذار، وفي الواقع ما تتبع الرسول لما تتبع أهواك. كان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا. المشكلة الكبرى عند الإنسان أنه لا يرجو الآخرة، لأنه لا يرجو الآخرة يبدأ بإلقاء المعاذير. يقول من جملة: لولا أنزل علينا الملائكة. طيب إيش الله خلق يعني جعل الملائكة ينزل على ذاك؟ عند الله ملائكة كثرة، فمثل ما يدز على الرسول يدز عليه ملائكة. من يدري إذا ملائكة ينزلون عليه هل قلبه يستوعب حضور الملائكة؟ يدري الله قلب الرسول، قادر على اللقاء مع جبريل. جبريل ملك الوحي، جبريل شيء عظيم، ملك عظيم، تلقى الوحي ليس شيئا بسيطا. بس لذلك على ناس يعني حتى ما يقدرون آية قرآنية يستوعبوها وكيف يحجون. قالوا شنو؟ لولا أنزل على الملائكة أو نرى ربنا. أحسن من الملائكة شنو؟ نواجه ربنا بنصر مباشرة. اختار مستويات هابطة جدا. تشوف ربك يعني شو تشوف ربك؟ انت شوف هذا الشمس امامك، تشوف 5 دقائق بقى في الشمس. الشمس نورها اذا اقول لك 1 من مليار، 1 من 1000 مليار، اقل من نور الله سبحانه وتعالى. كيف تستقبل نور الشمس؟ تقدر تستقبلها؟ شوف ربك، شوف نعم. أو نرى رب، لقد استكبروا في أنفسهم. واقعا هؤلاء كانوا مستكبرين. الإنسان مستكبر يشوف، يضع نفسه موضع اللي يقول أنا أشوف ربي. وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. الله يقول راح ندذب الملائكة، سنبعث لهم الملائكة. ولكن ذاك اليوم اللي يشوفون الملائكة، الملائكة تستقبلهم بالسفود، تصفود من النار حديد المحمر. هكذا يخرج الله نفوس الكفر والعتاة والمستكبرين يوم يرون الملائكة. لا بشرى يومئذ للمجرمين. من الصالحين، من أولئك الناس الذين في قلوبهم لا توجد ذرة من الكبر. إخواني الكبر، الكبر ذنب عجيب، الكبر حجاب كبير، الكبر صعب. ها، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. الله متكبر وهو وحده المتكبر، ما يقبل متكبر آخر أبدا. الكبرياء الحديث القدسي يقول ردائي فمن نازعني ردائي أبللته. تقريبا الحديث هكذا، يعني ما تقدر تقول أنا منه، أنت منه، أنا منه، وحده. يعني تصور الآن فالذبابة تيجي هنا وتقول أنه أنا الذبابة اللي أحكي ويا ملك الملوك مثلا مع الرئيس الأمريكي. أنا شنو الذبابة هاي؟ عمرا طولا عرضا عقلا فهما حكمة. الإنسان يجي يتكلم يتطاول على رب العالمين، لابد أن نعمل ونعمل ونجتهد حتى الله يطهر قلوبنا من الكبر. قول لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني شنو حجرا محجورا؟ يعني الانسان اللي يشرد يقوم يقول انه ابعد عني، يعني بيني وبينك حجر، بيني وبينك مانع. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اما اعماله، ما هي اعمال ما تنفعنا؟ عمل قائم على اساس الكبر، على اساس الانانيه، على اساس الذاتيه، هذا العمل ما في نفع. الله ينثر نثر يخليها هباء منثور. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. صاحب الجنة من؟ من يتواضع، من يخضع. إذن قاعدة الإيمان الأساسية هي قاعدة العقل. العقل حينما يبدأ بالنظر إلى هذا الكون، نظر إلى النظم الموجود في الكون، الحكمة الموجودة، إلى القدرة الموجودة، إلى الجمال الموجود، إلى السينة الموجودة، ينظر إلى هذه من خلال هذه الآيات، القلب يصل إلى الرب، إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. من معرفة الله نعرف رسول الله، من معرفة رسول الله نعرف أولياء الله. لما نشوف الإمام علي سلام الله عليه صورة أخرى لنفس صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صفة الشجاعة، صفة العلم، صفة القضاء العادل، صفة العبادة، صفة أنه مع الحق والحق معه، نمتد من النبي إلى علي. ومن كان في مسير علي سلام الله عليه اتبعنا. ليش؟ لأنه صورة أخرى لذلك الأول، يعني للرسول. ومن ثم الله الذي أمرنا باتباع النبي يأمرنا باتباع نفس التسلسل الذرية الطيبة التي بعضها من بعض. هكذا نفهم ونعقل، ومن ثم عواطفنا تلتهب. الإنسان لا يملك إذا عقل الجمال والكمال والجلال، إذا عقل الصفات المثلى، لا يمتلك إلا ويعترف، لا يمتلك نفسه إلا ويحب، وعواطفه تشد وقلبه يهفو. لكن القلب يكون تابعا يومئذ للعقل، والأحاسيس تكون تابعة للحكمة وللعقائد الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويجعلنا ممن هداهم الله إليه، وأن يعرفنا نفسه، ويعرفنا رسوله، ويعرفنا حجته، ويبصرنا بديننا، ويبصرنا بعيوب أنفسنا، ويعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم، وأن يجعل عاقبة أمورنا خيرا، إنه ولي التوفيق. وصلى الله على محمد وآله الهداة الميامين.